إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مر بنا في حديث الباب وهو حديث عبد الله بن مسعود في الإسناد الأول ورجاله كوفيون، كما تكلمنا المرة الماضية أن الأسود وعلقمة قالا أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا. شاهد هنا قالوا فقلنا لا، قال ابن مسعود أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا لا. الرواية التي برقم 28 في الباب عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. قال نعم، فهذا تعارض بل تناقض، فالسائل هو هو والمسؤول هما هما، فكيف يرفع هذا التعارض؟ يمكن أن يقال حادثتان مستقلتان، لكن هذا بعيد جدا. في المرة الأولى فعلا ما فعلا ووقفا خلفه فوضعهما بجانبيه ووضعا يديهما على ركبهما فأمرهما أن يطبقا، ففي اليوم الثاني أو في المرة الثانية يعثر أن يعودا إلى ما نهاهما عنه. فاحتمال أن تكون هذه حادثة وتلك حادثة احتمال بعيد جدا. إذن ما هو الجواب؟ يمكن أن يقال في الجواب فيما يناسب السياق والسباق، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما سألهما سؤالين، فكان جواب أحدهما بلا والآخر بنعم، فكان يكون مثلا سألهما وقد تأخر وقت صلاة الظهر شديدا فقال هل صليتم العصر؟ قال لا. فقال هل صليتم الظهر؟ قالوا نعم. هذا يمكن أن يجاب عن هذا التعارض بمثل هذا الكلام، أو أن يقال إن نعم ولا باختلاف النسخ، فوقع في أحدهما خطأ من النسخ، ولكن نسخة ابن خير دشويلي أمعنت النظر أو أنعمت النظر في هذين الموطنين فوجدت فيهما كما في المطبوع، الجواب الأول لا والجواب الثاني نعم. ومما فات ذكره على منهجنا أن نذكر ما فات الشارح النووي رحمه الله قبل أن نقرأ كلامه، ما ورد في آخره، قال وإذا ركع أحدكم، ما ورد في آخر الحديث في الرواية الأولى، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجدأ وليطبق بين كفيه. قلنا ما معنى التطبيق؟ أن تجعل باطن اليمنى على باطن اليسرى وأن تجعلهما بين فخذيك أسفل فخذيك وجهة ركبتيك أسفل ركبتيك، وألا تضع اليدين على ركبتيك. وفي بعض الروايات تأتينا أنه شبك بينهما، يعني وضع الكف على الكف تشبيك الأصابع، يظهر الأصابع. تأتينا رواية في آخر الباب من حديث سعد بن أبي وقاص قال فلكأني، يقول ابن مسعود فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الجملة أهملها الشاعر، فلكأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه. مقصوده بهذه الجملة التوثيق بالرواية، وإن الحالة التي يرويها كانت غائبة عنه حال روايتها، ولكنه كأنه عند روايته لها كأنه يشاهدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عينيه، وهذا يفيد الوثوق والتأكيد عنده في الرواية، فهو ما أنكر عليهما ما أنكر إلا لأنه رأى بأم عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فكأنه يقول له ما إني أنكرت صنيعكما بوضع أيديكما على الركب وجعلتكما تفعلان ما تفعلان، لماذا؟ لأني كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ما قلته لكما. ولذا قلنا التطبيق واجب في أول الإسلام بل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلاف الأصابع وهذا فيه التداخل الأصابع، فأراهم، قال فأراهم. وحقه ويمكن أن يقال إن حق الكلمة أن يقول كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراها، أنا أراها، لكن فيها فأراها فأراها، الراوي يقول فأراها، يعني ابن مسعود أرى جعل القبة والأسود يريان تمثيل ابن مسعود لهيئة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ركع. نعود إلى حديث مصعب بن سعد عن أبيه، وهو حديث سعد بن أبي وقاص، وهو عند الإمام البخاري برقم 790 في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب وضع الأكف على الركب في الركوع. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عطور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي، قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتي، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب.
هذا الحديث هو الطريق الأولى لحديث سعد، وهذا الحديث فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فقوله إن نهينا عن هذا، قول الصحابي نهينا وأمرنا، إنما الآمر والناهي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ابن مسعود ماذا فعل؟ قال فضرب أيدينا وطبق بين يديه ثم أدخلهما بين فخذيه. وهنا يقول صليت إلى جنب أبي، مصعب يقول وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي. فابن مسعود ضرب يدي تلميذي لمخالفته ما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن سعد ضرب يديه أبوه سعد بن أبي وقاص لمخالفته آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه في هيئة ركوعه، قال إن نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. فحكم وضع اليدين على الركب الأمر، نستفيد من الحديث أن وضع الأكف على الركب الأمر. قلنا شيخا مسلم تقدما كثيرا، وأبو كامل الجحدري ما اسمه؟ فضيل بن حسين المعروف ثقة حافظ. أبو عوانة ما سميناه المرة الماضية؟ إيش قلنا عنه؟ الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز ثقة. وقلنا الخلاف في أبي يعفور، هذا هل هو أبو يعفور الكبير المسمى بواقد أو وقدان؟ أيهما أصواب، واقد أم وقدان؟ تفضل، وقدان. الصواب الاثنان، واقد اسمه ووقدان لقبه. الصواب الاثنان، واقد اسمه ووقدان لقبه. هل هو واقد أم هو عبد الرحمن بن عبيد بن نصاف؟ عينه الشارح بقوله عن أبي يعفور قال هو بالراء، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصاف بكسر النون، وهو أبو يعفور الأصغر. وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه واقد، وقيل وقدان، وقد سبق بيانهما في كتاب الإيمان في حديث أي الأعمال أفضل. هل كلام الشارح هذا صواب؟ هذا سفيان.
هذا كلام يعتبر عنه ولا يسلم به.
نعم. يعني لو رأينا في ترجمة تلميذ هنا أبي وضاح، وفي ترجمة الشيخ مصعب بن سعد، ورأينا شيوخ أبي وضاح وتلاميذ مصعب بن سعد، لوجدنا أن المعنية هو إيش؟ هو الأكبر الأصغر، هو العبد وقدان لا عبد الرحمن. فهذا يسمى عند العلماء بإيجاز الطبقة، فطبقة طبقة طبقة وقدان وليس طبقة ابن مصطفى. طبقة هذه واحدة. ثانية، تفضل.
روى بالإضافة للبخاري هذا الحديث، رواه هو الإمام الحميدي في مسنده، وكذلك الإمام الداري في مسنده كذلك، وسماه بالعبدي، يعني نسبه بالعبدي.
نعم، وهذا أقوى من الأول أيضا في تعيين. وقع التصريح بأنه العبدي في مسند الحميدي وفي مسند الدارمي برقم 1341. هذا الثاني. الثالث عند أبي داود في السنن، وصرح أبو داود في السنن بوقدان. هذا الثالث. الرابع عرفه الترمذي بأنه الأصغر الأكبر الأصغر على إثر روايته له. وأيضا تفضل. المزي لما طرف الحديث، طرف الحديث يعني رتب الحديث على التطريف الأطراف، فأدخله تحت الأكبر الأصغر. وأيضا أيضا هات يا أخ عمر.
الإمامان الكلاباني في رجال البخاري وابن منزايا في رجال مسلم أورد الأكبر وذكر أنه روى لهما البخاري مسلم في الحرام.
من هذا الذي فعل؟
الكلاباني وابن منزايا.
ابن منزايا صرح في رجال صحيح مسلم الثاني 311 ترجمة رقم 1770، قال وقدان العبدي ويقال واقد العبدي أبو يعفور الكوفي، قال وقدان لقب. روى عن مصعب بن سعد في الصلاة، ولم يروي مسلم في الصلاة للأصغر إلى آخر ما قال. وبودي لو أن رجال صحيح مسلم لابن منجوي خاصة يطبع، ولما يقال روى عن فلان تذكر الأرقام، روى عنه فلان تذكر الأرقام، ويوضع في كل تحت ترجمة الاستدراكات التي فاتت. ومن فوائد كتاب ابن منجوي وهو متقدم، وفاته سنة 428، يذكر التبويب، يقول مسلم في الصلاة، مسلم في الجهاد، مسلم في العقيقة، ولو يوجد عندنا في كتابنا العقيقة، فهو يعطيك إشارات وإضاءات التبويبات
على مسلم قبل النووي. فتبويبات النووي تحتاج الى مقارنه ودراسه. من اول من قام بالتبويب؟ ما هي الفروق بين التبويبات الى اخره؟ هذه دراسه مستقله. ولكن كتاب رجال مسلم مع وجود الحاسوب اليوم، واحد عنده جلد وصبر يضع امامه رجال مسلم وياخذ كل راوي روى عن فلان يضع الارقام بين معقوفين ارقام الاحاديث، روى عنه فلان يضع الارقام ويسقط واحد واحد، ثم يعمل تشريح على فلان هل روى عن غير المذكور وهل روى عنه غير المذكورين، يذكر بعد تحت كل ترجمه استدراك وروى عن وروى ايضا عن فلان وفلان وفلان وروى عنه فلان وفلان وفلان، ويمكن يرمز بالاستدراك بحرف الزاي كما فعل المزي في تحفه الاشراف. هذا عمل مهم ومفيد ولا يحتاج لكبير علم، وانما يحتاج الى جلد وصبر، يحتاج الى جلد وصبر. طيب اذكر لكم روايه الدارمي وفيها فائده. اذا خلصنا مما مضى والزياده عليه، والزياده الان يعني للتأييد لا للتأكيد، زيادة للتأييد والتأكيد، وإلا فصل بعد البحث من خلال ما سبق أن النووي عفى الله عنه ما أصاب لما عينه بالأصغر بإذن المصطفى، وأن الصواب أنه الأكبر. يقول الإمام الدارمي في مسنده برقم 1341: أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو يعقوب العبدي، حدثني مصعب بن سعد قال: كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أياديهم بين أفخاذهم. كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم. قال: فصليت إلى جنب سعد فصنعته فضرب يدي، فلما انصرف قال: يا بني اضرب بيديك ركبتيك. ثم فعلته مرة أخرى بعد ذلك بيوم فصليت إلى جنبه فضرب يدي، فلما انصرف قال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. وهذا يستند للتعداد الحادثة التي ضعفناها في المرة الأخرى فعل. فيمكن يكون علقمة الأسود سمع من غير ابن مسعود ما سمع وخجل أن يرد عليه، خجل أن يرد عليه، يمكن هذا محتمل. احتمل أن تكون الحادثة قد تكررت فقال مرة نعم وقال مرة لا، فهذا قوى هذا الاحتمال بتكرار فعل مصعب ابن سعد. ننظر في الاستاذ الذي بعده.
قال: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا ابو الاحوص حاء قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن ابي يعقوب بهذا الاسناد الى قوله: فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده.
ابن ابي عمر هذا من؟ العدني صاحب المسند محمد بن يحيى، تلميذ من؟ تلميذ أي سفياني؟ المكي. قلنا المكي تلميذ من يا أخ مراد؟ تلميذ ابن عيينة، تلميذ ابن عيينة محدث مكة. فإذا سفيان المذكور ابن عيينة وليس بالثوري. وخلف ابن هشام له اختيار في القراءات معروف بالإعلام المعروفين من القراء، فهذا شيخ من القراء لمسلم بغدادي، وهذا يؤكد أن مسلما تعرف القراءات قطعا، وكانوا يلونون وينوعون المشايخ، فبتنوع الشيوخ تتنوع المعارف وتتحسن الأخلاق، فتأخذ من هذا الزهد ومن آخر الشجاعة والثالث الكرم ومن رابع الفكاهة وهكذا وهكذا، فتنوع الشيوخ حسن. ولا نقول كما يقولون التلميذ بين شيخين كالمرأة بين زوجين،
فهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. أبو الأحوص ما اسمه؟ معروف فاتح سفيان الحنفي مولاه، من الضرورة بمكان أن نقول مولاهم ثقة متقن صاحب حديث ميز لفظ ابن عيينة عن لفظ أبي عوانة، فقال ولم نذكرا ما بعده، لم نذكرا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، أي اجعلا اليدين أو الأكف على الركبتين واقبضا عليهما. يأتي بالرواية قبل الأخيرة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب.
كنا نفعل هذا، إشارة واضحة جدا أن هذا كان مشروعا، ثم أمرنا قلنا الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النسخ. وذكرت لكم في الدرس الماضي منهجا مضطردا بمسلم، إن وقع التصريح بالناسخ والمنسوخ فإنه يبدأ بالمنسوخ ثم يذكر الناسخ، وإن لم يقع التصريح فإنه يبدأ بالناسخ ويثني بالمنسوخ. هذا منهج مهم لمسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم بجلي ثقة، زبير بن عدي همداني يمامي كوفي كان قد ولي القضاء على الري. قال مصعب بن سعد ركعت فقلت بيدي هكذا، فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما، قلت أي فعلت، قلت أي فعلت. فالقول والفعل عند العرب يطلق القول على الفعل ويطلق الفعل على القول، وفي العربية العمل يشمل القول والفعل، والفعل والقول متقابلان، الفعل للأركان والقول للسان، والعمل يشملهما. أما العربي في العرب يتجوزون يذكرون قلت ويردون فعلت، كما في هذه الرواية قال قلت بيدي هكذا أي فعلت به ما. نعم الرواية الأخيرة.
قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتيه فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب.
كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نفعل الركب، يعني كان اليدين أقرب للفخذين منهما منهما بالركبتين في هذه الرواية. قال ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب، وفيهما زيادة شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتين، وضع الكف على الكف مع شيء من تشويك، وفعل ابن مسعود يشير لشيء من هذا كما قدمناه. حكم ابن موسى بغدادي بن أبي زهير صدوق كنيته أبو صالح، وعيسى بن يونس المعروف بن أبي إسحاق السبيعي أيضا كوفي، نزل الشام مرابطا، وبودي لو أن طالب علم يجمع من غزا من المحدثين، من غزا ومن رابط من المحدثين. أسأل الله أن يبيتنا حتى يمن علينا بالجهاد سبيله، جهاد الشرعي. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة شعب النفاق. نعود الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله باب النبي إذا وضع الأيدي على ركب على ركب بالركوع ونسخ التطبيق. مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسفل، فإنهم يقولون إن السنة التطبيق لأنه لم يبلغه من ذاته، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناس في الصريح.
أولا ذكرت لكم شيئا يتجرع به دائما الحنفية ولا سيما علماء الدين عندما ظهر التعصب، فإن ثبت شيء عن إبراهيم النخعي وموافقة أبي حنيفة لإبراهيم كثيرة يقولون أخذه من علقمة والأسود، والعلقمة والأسود أخذاه من ابن مسعود، وابن مسعود أخذه من عمر، وعمر حسب كبير. فكثير ما يتردد هذا القول في كتبهم الفروعية وعند مناقشاتهم لمخالفين. ومن بديع ما وقفت عليه في كتاب الإسكان لابن حزم السادس صفحة 61-62 أنه أبطل كلامهم بتفصيل دقيق أثري قائم على الرواية في بيان مخالفة عمر لابن مسعود، ونقل كلامه ابن القيم في الإعلام 534-537. ومما قالا قولهم إن عبد الله بن مسعود يوافق عمر، يقولون أو يأخذ بقول عمر، فخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إراده، وإنما كان يوافقه كما يوافق العالم العالم، وحتى لو أخذ بقوله تقليدا لعمر فإنما وقع ذلك في نحو أربع مسائل نعدها. الرد على المخالف دائما التفصيلي هو الصواب، الكلام العام هذا تهويش وتشويش. قال وكان من عماله، وكان عمر أمير المؤمنين، وأما مخالفته له فنحو 100 مسألة وسرد. وقال ومنها أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها، ومنها أنه كان يطبق في الصلاة إلى أن مات ابن مسعود، وعمر كان يضع يديه على ركبتيه، ودليل ذلك ما ثبت عند الترمذي والنسائي وعبد الرزاق والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سنت لكم الركب فأمسكوه الركب. قال الإمام الترمذي حديث عمر حسن صحيح، سنت لكم الركب فأمسكوه الركب. ثم سرد ابن حزم وتبعه ابن القيم مسائل أخرى فيها تصريح مخالفة ابن مسعود لعمر رضي الله تعالى عنهما. فالقول هذا ليس بصحيح، وإنما هو نادر وقليل عن موافقة ابن مسعود لعمر، وإن وقعت الموافقة فعن الدليل، وكلاهما عالم والعالم قد يوافق العالم. فصح عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله أمسكوا بالركب. فقول الشارع هنا مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود. روي عن علي بإسناد فيه مغمل عند ابن أبي شيبة أنه قال إذا ركعت فإن شئت فعلت هكذا، أي وضعت يديك على ركبتين، وإن شئت طبق. فعلي رضي الله تعالى عنه يذكر في مذهبه أنه كان يرى التحليل بين التطبيق والقرض، ولكن لسانه مغمز. ومما يؤكد مما يؤكد النفس أنه بدل بإسناد قوي عند ابن منذر الأوصى إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل التطبيق مرة. فسبحان ملك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل التطبيق مرة، وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم ولا أكثر من هذا العمل. ولذا قال الإمام الترمذي في سننه وكتابه من الكتب المهمة التي تجمع بين الفقه والحديث، وأورد مذاهب الكبار من الأئمة ومنهم الشافعي وإسحاق وغيرهما. وينبغي أن نعلم الضابط أو السياج الذي يجمع أحاديث جامع الترمذي. يكون عارف العلماء شرط في كتابه الترمذي الجامع بين الأحاديث التي عنده هي الأحاديث التي قد درجت على ألسنة الفقهاء في عصره، فهو أصالة لما ألف كتابه أراد أن يهدم الشرع وأراد أن ينقطع عن الأحاديث الشائعة في زمانه بين فقهاء ذلك الزمان. ولذا مراتب أحاديث جمع الترمذي مضطربة جدا، منها الثلاثي الذي يكاد له التواتر، ومنها الضعيف الذي يكاد مثل الوقت. هذا هو شرط معين، لأنه شرط معين يعني مثلا، وإنما كان قصده بداية لما ألف جامعه وكتابه جامع وليس بسنن، لما ألف جامعه كان قصده أن يجمع الأحاديث الشائعة أو الدارجة على ألسنة الفقهاء الأنذاك. ولذا عقب على الحديث بعدم الأقوال الفقهية، فمما قال قال: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود أنهم كانوا يطبقون. فهذا أذهب ابن مسعود كما ذهبه في الجمع بين الأخوان لما قال: ما جمع صلى الله عليه وسلم إلا من بينه المغرب والعشاء. هذا ثابت البخاري عن ابن مسعود، والذين يمنعون الجمع بين الصلاتين يتعلقون بهذا، هذا أقوى متعلق له. وما هو جوابه؟ النبي جمع في عشرات الأحاديث في السفر والمطر، هذا مذهب رضي الله تعالى. وأقوى رد عليهم أن النبي جمع بعرفة بين ايش؟ بين الظهر، وابن مسعود يقول: ما جمع إلا بين المغرب والعشاء. وأنتم تقولون بالجمع بين الظهر والعصر بعرفة، ولا يوجد أحد ينكر الجمع بعرفة بين الظهر والعصر. وبين ابن مسعود يصرح بأن النبي ما جمع إلا بين المغرب والعشاء رضي الله تعالى. وإذا ذكرت لكم أن أبا جعفر المنصور لما طلب من مالك أن يكتب كتابا فقال له: اكتب كتابا ووصله توطئة، وإياك وشواذ ابن مسعود وترخيصات ابن عمر وتشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس، إياك وشواذ ابن مسعود وتشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالقول بالتطبيق قول ليس بصحيح، ثبت نسخه يبقى. ما هو حكم صلاة من طبق؟ ما هو حكم صلاة من طبق؟ ثبت أن عمر نهى ولم يثبت عن صحابي أنه أمر بالإعادة، ف فلا يقال بأن من طبق صلاته باطل. وإن ورد أننا أمرنا بوضع الأيدي على الركوع، وإن ورد أننا أمرنا بوضع اليدين على الركوع، فلا نقول بطلان صلاة من طبق، إذ أن البطلان في مثل هذه الصورة يحتاج إلى دليل. فكيف ولوازم الأدلة الواردة في المسألة تؤيد القول بعدم البطلان؟ بالله نكمل.
قال قوله أصل هؤلاء يعني الأمير والتابعين له، وفيه إشارة إلى إنكار تأثيرهم الصلاة.
الحديث قال أصل هؤلاء خلفكم، وبعد قليل قال قوموا فصلوا. من القائل؟ ابن مسعود. والمقول له علقمة الأسود. كم واحد؟ اثنان. يقول أصل هؤلاء خلفكما قوموا فصليا، فصليا ولا قال إيش؟ قوموا فصلوا. أصل هؤلاء إيش؟ خلفكم. هذا يشير إلى أن مذهب ابن مسعود أن أقل الجمع اثنان وليس بثلاثة. أقل الجمع اثنان وليس بثلاثة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. الجمع فقال الجمع اثنان، ولذا تجزئ الجماعة بالاثنين، بل تجزئ الجمعة بالاثنين. فقال الجمع اثنان لا ثلاثة، على خلاف الصور بين الأصوليين في هذه المسألة. نعم.
قال قوله قوموا فصلوا في جواز إقامة الجماعة في البيوت، لكن لا يسقط بها فرض الكفاية إذا قلنا بالمنهج الصحيح أنها فرض الكفاية، بل لا بد من إظهارها. وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعل أهل البيت، لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس، وإن أخروها إلى أواخر الوقت.
المسألة عندي، وكان بودي لو اتسع الوقت، أن يفحص هذا الحديث وينظر بجميع طرقه. فاحتمال أن يكون ابن مسعود قد صلى أو قد صلى بعد هذه الحادثة في المسجد جماعة طائف، صحيح؟ فلا يجوز أن نستدل بهذه الحادثة على أن الجماعة ليست بواجبة على التعيين. صرح علقمة والأسود أن الأمراء ما صلوا بعد، فندبهما أن يصليا في أول الوقت ليتمكنا من وقت الفضيلة، ثم يرجعا ويصليا مع الأمراء جماعة. فالاستدلال استدلال شاذ النووي رحمه الله بهذه الحادثة على أن الجماعة ليست بواجبة استدلال ناقص، إذ أن الجماعة بعد الجماعة بعد ما قامت. هل يجوز لابن مسعود وغيره أن يصليا في المسجد جماعة قبل جماعة الإمام؟ لا، الافتئات على الإمام الراتب لا يجوز، ولو أخر الإمام الصلاة. وقد أفرد هذه المسألة الإمام الشيخ جلال الدين القاسمي برسالة مطبوعة في دمشق طبعت سنة 1342 للهجرة، سماها إقامة الحجة على المصلي جماعة قبل الإمام الراتب من الكتاب والسنة وأقوال سائر أئمة المذاهب. إقامة الحجة على المصلي جماعة قبل الإمام الراتب من الكتاب والسنة وأقوال سائر أئمة المذاهب. قرر فيها أنه لا يجوز الالتئاس على الإمام بأي حال من الأحوال، وأن يصلي الناس جماعة قبل الإمام الراتب. فالقول بأن الجماعة ليست واجبة على الأعيان قول يعكر عليه هذا الاحتمال، وفي مثل هذا المقام يقال الدليل إن تفرق إليه الاحتمال سقط من الاستدلال. وضوب الإمام البخاري كما ذكرت لكم أكثر مرة باب وجوب صلاة الجماعة، وهنا إشارة إلى أن الراجح في مذهب الشافعية أن الجماعة واجبة على الكفاية، فإذا الناس أقاموا الجماعة فقد تسقط على سائر
الناس. طيب نكمل.
قال قوله فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، هذا مذهب لمسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيره، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانه وإقامته. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع. ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع.
المسألة في الحقيقة تخريجها على أصل مذكور عند العلماء، وهو الأذان هل شرع عبادة مستقلة قائمة برأسها أم شرع لإعلام الناس؟ فمن قال إن الأذان شرع لإعلام الناس قال فإن أعلم الناس بالوقت وأقاموا الأذان فلا داعي له، فمن صلوا جماعة في محلة أو بيت أو سوق لا يؤذن. بخلاف الإقامة، فالإقامة إنما تكون بين يدي الصلاة، فالإقامة تؤدى على أي حال. ومن قال إن الأذان عبادة قائمة برأسها مستقلة، ما التفت هل أديت في المحلة أو في المسجد الجامع أو لم يؤد، فندب أو أوجب على كل من صلى جماعة أن يؤذن ويؤذن. بلا شك أن الأذان قاع وفضله عظيم، وسبق معنا باب كامل احكام الأذان، لكن نحن الآن نتكلم عن احكام مساجد. فلو قيمت الصلاة خارج المسجد أقامها منفرد أو صليت جماعة، فهل يشرع أو هل يجب الأذان والإقامة؟ جماهير العلم يقولون بالإقامة، ومنهم من يقول إن الأذان مندوب ومشروع، وهذا كلام الشارع رحمه الله. ابن مسعود على ما اعتمد؟ نريد الآن، وقد وقع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ثبت عن ابن أبي شيبة الأول 199 في المصنف، وابن المنذر 63 من كتابه الأوسط بسند صحيح إلى عطاء بن أبي رباح قال دخلت مع علي بن حسين على جابر بن عبد الله فحضرت الصلاة فأذن وأقام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم من يرى الأذان والإقامة، ومن يرى ومنهم من لا يرى الأذان ولا الإقامة. فيبقى علينا ننظر في سائر المؤيدات المرجحات والأدلة من الخارج. لو سألنا ما مستند ابن مسعود في قوله بعدم الأذان والإقامة، رد جوابه على احتمالين. الأول أن نستنبط مستندا، والثاني أن نجد تصريحا منه بمستنده. فبالنظر في الروايات وجدنا عند ابن أبي شيبة الأول 199 وجدنا أن ابن مسعود قال في هذه الحادثة قال يجذبنا أذان الحج وإقامته. فإذا ما هو مستنده في ذلك؟ أن أذان الحي والإقامة يجزئ. ننظر الآن فيما ورد في المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد مثلا عند أبي داود في سننه برقم 861 من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث المسيء صلاته، ورد فيه عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أساء إذا أراد أن يصلي وحده، قال فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد ثم أطم ثم كبر. ما معنى ثم تشهد ثم أذن؟ بدلالة أنه قال ثم أطم ثم تشهد ثم أطم ثم كبر. كبر إيش؟ تكبيرة الإحرام. ففي هذا الحديث وجوب الأذان والإقامة، فالقول بأنه غير مشروع بناء على قول ابن مسعود كمذهبه في هذه المسألة كمذهبه في التطبيق. وثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي رواية ورد فيها التقييد إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وقد تقدمت. وثبت عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن وتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهذه كلها تؤكد القول بالوجوب. وكذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من كان في فلاة من الأرض قال فإن صلى فإن أقام وصلى صلى خلفه ملكان، وإن أذن وأقام صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر. ففي هذا الحديث مشروعية قول بإيش؟ بل الندب والترغيب في الأذان في الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في الأذان أنه طاعة وعبادة وليس لإعلام الناس. ولو قلنا بإعلام الناس فالجن من الناس والملائكة من الناس، فما أدراك حين أذنت وأقمت أنه ما صلى خلفك، أنه لا يصلي خلفك أحد من الجن أو من الملائكة. وأعجبني كلام لتقي الدين السبكي الأب تقي وهو من كبار العلماء العلماء المعتبرين، له كتاب مطبوع اسمه قضاء الأرب في أسئلة حلب، ذكر فيه صفحة 339 قال رأيت في فتاوى الحماد الطبري في من صلى في فضاء من الأرض بأذان وإقامة وكان منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة هل يلزمه التكفير أم لا؟ رجل كان في فلاة من الأرض فصلى منفردا ثم حلف أنه صلى جماعة هل يلزمه أن يكفر عن يمينه أم لا؟ فقال يكون بارا في يمينه ولا كفارة عليه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن وأقام في فضاء من الأرض وصلى وحده صلت الملائكة خلفه صفوفا. فإذا حلف على هذا المعنى لا يحنث. انتهى كلامه. كان هو يبحث مسألة طويلة وهي هل صلاة الملائكة كالآدميين ومن صلى خلفه ملك هل تحسب جماعة أم لا؟ فهو يقول قدح في نفسه تخريجا واستنباطا أن صلاة الملائكة تجعل صلاة الرجل صلاة جماعة، فيقول فنظرت في فتاوى الحماد الطبري وجدت هذه العبارة ونقلها، فقال على إثرها قال فشكرت الله على موافقة ما خطر لي مع من تقدمني من أهل العلم الحمد لله. يعني وجدت الحماد الطبري الشافعي يقول بشيء وقع في قلبي، وهذا دلالة على الاحتياط في الفتوى، وأن الرجل يفرح إن وجد من سبقه من العلماء قال بقول انقدح في نفسه أو سمح في خياله أو خطر في باله. فالخلاصة أن الإنسان المنفرد يؤذن ويقيم، والقول بأنه لا أذان ولا إقامة ليس بصحيح، بل ذهب المالكية إلى أن الإقامة واجبة حتى للمنفرد، وهذا أيضا مذهب الحنفية، بل قال بعض الفقهاء أن من صلى بغير إقامة عليه السهو، والإقامة والأذان مشروعان بيقين غير ظن ولا تخمين لمن صلى الجماعة غير المسجد الجامع، وكذا لمن صلى منفردا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله ذهبتها لنقول خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن. فقالوا إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه طفا، لحديث جابر وجبار بن صخر فقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر، وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة، ونقل جماعة الإجماع فيه.
حسنوا نقف هنا. إذن الجماعة اثنان، لو صلى اثنان جماعة كيف يصلي الاثنين؟ علياً بمحاذاة بعضهما بعضا، لا يتأخر المأموم عن الإمام شيئا، يقف المأموم بمحاذاة الإمام، ومن الخطأ التأخر عنه، وثبت ذلك في البخاري. لو صلى اثنان مع الإمام ذكر وأنثى كيف يقفان؟ الرجل بجانب الإمام والمرأة خلفهما. لو صلى رجلان وامرأة، الاثنان خلف الإمام والمرأة خلفهما، مذهب عبد الله بن مسعود أن الاثنين يقفان عن يمين ويسار الإمام، والثالث في صحيح السنة في حوادث عدة، منها حديث عبد الله بن عباس صحيحين قال جئت عند خالتي ميمونة فكانت نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضع ثم دخل في الصلاة، فتوضأته وقفت عن شماله فأخذني وفي رواية من أذني ووضعني عن يمينه. فالواحد يقف وين؟ يقف على اليمين. أما الاثنان فثبت في الحديث الذي أشار إليه وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب، آخر أي كتاب؟ آخر الصحيح، ذكره مسلم في كتاب الزهد والرقائق، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في أول درس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاءني عدة أسئلة تشاركوني في الإجابة عليها في الدرس القادم حول الحديث نفسه. مفاد هذه الأسئلة التطبيق إذا وقع مرة، فكيف يمكن ابن مسعود غير التطبيق؟ أي تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود لم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة؟ ما صلى ابن مسعود إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف بقي ابن مسعود يرى التطبيق؟ فهذا نجيب عليه إن شاء الله في الدرس قادم. تأملوا المسألة وقلبوا النظر فيها. أليس في الحديث إن أقام وصلى في الأرض الفلاة أن الأذان مندوب لواجب؟ يقال الأذان مشروع، لكن النبي أمر بحديث رفاعة بن رافع فالوجوب. ولا يلزم من التعليق بإن أن لا يكون واجبا. الحديث إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا أراد أحدكم أن يعق، في بعض الروايات إلى آخر ما ورد. وهذه الصيغ غالبا تكون بالمعنى من الرواة. هل يجوز للمستفتي إذا سأل العالم وأجابه العالم بما يرى حسب الدليل، فهل يجوز له أن يقول له والشيخ يا شيخ الشيخ الفلاني يقول غير ما تقول؟ ليس هذا من الأدب أبدا، بل ولا من الحكمة ولا من العقل ولا من العلم. وأن تسأل فصل، بعض الناس يسأل ويجيب ويتكلم ويذكر الخلاف وبيخلص وبيمشي، ماذا لماذا تتكلم معي إذن؟ فالأصل في الطالب أمام الأستاذ أن يكون أن يريد الثمرة، يكون كلامه قليل وإن كثر الكلام من أجل الفائدة. فالمشايخ شجر، فالشجر بعضه يربيك الثمرة رميا وبعضه لا تأخذ الثمرة منه إلا بالصعود على الأفنان وهز الأفنان والقطف بالبنان. فأنت قدر الشيخ الذي تسأله، فإذا كان بمجرد ما تعطي إشارة يعطيك كل شيء قلل كلامك ما استطعت، وإلا فتكلم بمقدار ما تأخذ من الشيخ. وليس من الأدب أن تقول للشيخ فلان يقول كذا فلان يقول كذا، لا تبحث عن حق في المسألة، أن افهم فلان الذي يقول خلاف ما سمعته من الشيخ، فلان ما هي حجته، ما هي دليله، ما هو قوله، افهم. إن استشكل استشكل على الشيخ القول والدليل والحجة والتوجيه، دعك من فلان وعلاه بكل سهولة ويسر يقول لك الشيخ هذا رأيه لك رأيه خلاص. لكن أنت الآن لما تقول له دليل كذا في المسألة كذا كيف توجهه، كيف نجيب على من يقول كذا، فاذكر له حجة من أفتاك. إن كنت ترى أن قوله وجيه، وأما إن كنت لا ترى وجهته فهل طبيعي وقت ومماحسة. وينبغي يا إخوة أن تعلم إن كنت سائلا أن لكل مقال مقالا، فليس حالك وأنت تسأل والشيخ مستعجل كحالك وأنت تسأل والشيخ جالس مستطرح، وليس حالك وأنت تستفتي الهاتف كحالك وأنت تستفتي الشيخ المواجه. الفتوى على الهاتف لا تكون إلا في مسألة واقعة لا تقبل التأجيل، ولا تحتاج لا للتدليل ولا للتفصيل. يا شيخ حفظك الله، أنا مضطر لمسألة أحتاجها الآن، ماذا أفعل؟ وخلاص. أما تضطر فظن أن الشيخ كل واحد يتكلم معه هاتف يفصل له مسألة، يفصل له المسائل، هذا الشيخ يحتاج لأكثر 24 ساعة ويتكلم. فلكل مقام مقام. فأنت إن أردت أن تقول الشيخ أقول كلام يقول كذا، افهم حجته واستشكل بالحجة والدليل، والله تعالى أعلم. ألا يمكن أن يقال أن قوله ثم تشهد ثم أقم أن المراد بالتشهد بإقامتين؟ نعم ممكن، لكن السياق لا يدل عليه، لا يقويه، أما الاحتمال وارد. ما قولك في من يقول أنه لا يوجد دليل على كيفية جمع النبي في المطر؟ النبي جمع في عرفة ومزدلفة، فأصبحت هذه هي الكيفية المعتادة المعروفة، ومن أراد أن يخرجنا عنها هو الذي يحتاج بدليل. وإذا لدققنا في كل مسألة ونسينا الإصطلاحات الشرعية واحتجنا في كل حادثة للتفصيل كيف كانت هذه الحادثة، فصار عندنا تسلسل ودوران ودخلنا في متاهات لا ولا ولا.
أخت تسأل حكم جنس الكعب العالي. الكعب العالي فيه محاذير، المحذور الأول فيه الزور تطول نفسها وليست طويلة، وهذا مستعار من حديث البخاري عن معاوية عن الشعر الباروكة، خرج المنبر ومعه باروكة وقال هذا زور. المحذور الثاني فيه ضرب الأرجل ولفت أنظار الرجال لمشيها، وفي هذا مخالفة بأمر الله عز وجل، ولا يضربن بأرجلهن. المحذور الثالث في التشبه بني إسرائيل، كانت القصيرة تمشي بين طويلتين برجلين. المحذور الرابع في هبار، تخيل أنك تقف على مسمار فترة من الزمن، وقد ألفت نازلة الملائكة وهي امرأة أضرار الكعب العالي، وهي مقالة جيدة قوية لعلي ذكرتها برمتها في تعليق لي على كتاب الكبائر. والمحذور الخامس أن لبس الكعب العالي يحصل التنايل، فعاجزة المرأة لما تمشي تبرز وتندفع إلى الخلف، وفي هذا إغراء للرجال. فهذه محاذير لبس الكعب العالي، فلا يجوز للمرأة شرعا أن تلبس الكعب العالي، والله تعالى أعلم. وأعتذر لأن الإخوة الواقفين بعضهم من الضعاف، صبرنا قوينا وإياه على طاعة العبادة واحتفظ بالأسئلة، وقريبا نخص إن شاء الله تعالى الجبال بمجالس خاصة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.